نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فنتابع الحديث حول تفسير سورة النور. يقول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالله سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن المؤمنين وعن صفاتهم وضرب لهم الأمثال، يتحدث هنا عن الكافرين ويضرب لهم الأمثال. هؤلاء الكافرين يقول الله تعالى: أعمالهم كسراب بقيعة. القيعة هي الأرض المستوية المنبسطة، وفيها يكون السراب. يخيل الإنسان عندما ينظر إليه من بعيد كأنه يرى ماء، فإذا سار وأتعب نفسه في السير لا يجد شيئا. فيقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. الله تعالى قد ضربها هنا مثلين للكفار والمنافقين. مثل الأول: حال أولئك الذين يأتون أو قد يأتون بأعمال حسنة على كفرهم ونفاقهم، ويقولون بالحياة الآخرة في جملة معتقداتهم، ويظنون أن مجرد أعمالهم الظاهرة مع كونهم لا يؤمنون بصدق ولا يتصفون بصفات أهل الإيمان ولا يتبعون الرسول فيما يأمرهم أو ينهاهم، يظنون أن أعمالهم سوف تنقذهم من عذاب يوم القيامة. فهم كافرون ويعتقدوا أن في يوم قيامة وبيعملوا بعض الأعمال الصالحة يحسبون أنها ستنقذهم. فالله تعالى يضرب لهم المثل بأن أعمالهم هذه ليس من ورائها منفعة، يبين لهؤلاء أن هذه الأعمال التي يرجون عليها النفع في الآخرة ليست إلا كسراب في الصحراء. السراب يخيل للإنسان أنه ماء، لكن في حقيقته ليس له حقيقة، ليس بشيء. فأعمالهم التي يعملونها مع كفرهم ليست منها فائدة وليس لها أي قيمة. المثل الثاني: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. البحر الدجي هو الغائر، كظلمات في بحر دجي. يبين الله تعالى حال جميع الكفار والمنافقين، ومنهم من مر ذكرهم في المثال الأول. هؤلاء جميعا لا يقضون حياتهم من بدئها إلى آخرها إلا في حالة الجهل الكامل، ولو كانوا حسب اعتبارات الدنيا من كبار العلماء والأساتذة الذين سبقوا أهلها في الفنون والعلوم والاختراع، لكن مثلهم كمثل رجل يعيش في مكان ليس فيه إلا الظلمة ولا ينفذ إليه من أي جوانب شعاع واحد من نور. فينظر هؤلاء أن العلم إنما هو عبارة عن اختراع القنبلة مثلا أو الصاروخ أو نحو ذلك، وأن هذه الأعمال تنفعهم لكن لا تنفعهم بشيء، لأنهم حرموا من نور الإيمان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فيبين الله تعالى مقصوده الحقيقي الذي مهد له بالكلام السابق: الله نور السماوات والأرض. فلما لم يكن في الكون كله نور غير نور الله تعالى في الحقيقة، لا تظهر فيه الحقائق إلا بنوره. فهل يكون في غير الظلمة التامة من لم يجعل الله له نور؟ الذي لم يجعل الله له نور لا يكون إلا في ظلام تام. ثم يقول تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. صافات يعني تبسط أجنحتها عند الطيران. فالطير صافات، هذا الطير وهذه المخلوقات كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا، يعني يسوق السحاب ويحركه برفق، ثم يؤلف بينه يعني يجمعه بعد أن كان متفرقا يجمع هذا السحاب ثم يجعله ركاما، يعني متراكبا فوق بعضه، يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله، الودق وهو المطر يخرج من خلال هذه السحب، من بين هذه السحب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، البرد اللي هو السحب المتجمدة من شدة البرد، ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالله تعالى كما مر في هذه السورة من قبل هو نور السماوات والأرض، لكن لا يوفق للهداء لهذا النور إلا الأفراد الصالحون من أهل الإيمان، ولا يعمه سائر الأفراد على كون هذا النور شاملا محيطا إلا في الظلمة. وقد عدد الله تعالى في هذه الآيات طائفة من آثاره المرسلة إلى نوره، إذا نظر فيها الإنسان بعيني قلبه فإن له في كل وقت أن يرى الله يعمل في كل جهة، وأما من كان أعمى قلبا فمهما اجتهد وبالغ في النظر لا يستطيع أن يرى هذا النور. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وقلنا هي السحب المتجمدة من شدة البرد، عبر عنها بالجبال على وجه المجاز، أو هي جبال الأرض لارتفاعها عندما يأتي عليها الهواء فيتكون البرد وهو قطع الثلج، حتى تصير كأنها جبال من الثلج. ثم يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يسرون، فيقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، يعني هؤلاء يدعون الإيمان بألسنتهم لكن يعرضون عن العمل، فبإعراضهم عن الطاعة دليل على كذب دعواهم الإيمان، لأنه تبين أنهم كاذبون عندما قالوا آمنا بالله وبالرسول ولم يعملوا بمقتضى هذا الإيمان. ثم يقول عنهم أيضا عن المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. نعلم بذلك أن حكم الله حكم الرسول هو حكم الله، والدعوة إلى الرسول ليست بدعوة إلى الرسول وحده بل دعوة إلى الله تعالى وإلى الرسول. إذا دعوا إلى الله والرسول ليحكم بينهم يعرض هؤلاء المنافقون، لكن المؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله يسمع ويطيع ولا يعرض، وكلام الرسول مثل كلام الله تعالى في أنه واجب التنفيذ وواجب العمل به. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي إذا كان الحق موافقا لما يطلبون لا يعرضون عنه بل يأتون إليه مذعنين، يعني مطيعين سامعين خاضعين. فهؤلاء المنافقين يعني يتبعون الحق إن كان فيه مصلحة دنيوية لهم ويعرضون عنه إذا رأوا أن فيه مشقة عليهم. والذي تدل عليه الآية أن حكم القاضي بين الناس وكذلك مطالبته بإقامة الشرع ونحو ذلك يعني ينبغي أن يستسمع، فإذا حكم على المسلم بحكم موافق لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه أن يسمع ويطيع ويستجيب. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا دعوا إلى الرسول في حياته وإلى سنته وإلى القائمين على تنفيذ شريعته بعد موته عليهم أيضا أن يسمعوا ويطيعوا. ثم يقول أيضا عن هؤلاء المنافقين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يحيف عليهم يعني يظلمهم ويجور عليهم في الحكم، بل أولئك هم الظالمون، يعني هؤلاء الذين يعرضون عن الله وعن الرسول، هل إعراضهم لأن في قلوبهم مرض يكون لأنه غير مؤمن أو يتظاهر بالإسلام مخادعة للآخرين أو نحو ذلك، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا هل يشكون في أن الرسول يعني صادق وأنه من عند الله وأن ما جاء به من عند الله والقرآن من عند الله، أو أن يكون على إيمانه بالله والرسول يخاف منهما الظلم والجور في الحكم. هل هذا الذي يعرض عن حكم الله وحكم رسوله يخاف أن يظلمه الله ورسوله، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ثم يخبر الله تعالى عن صفة المؤمنين المخلصين الذين لا يبغون دينا سوى دين الله سبحانه وتعالى، فيقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما المنافقين فإنهم يقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، لكن المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم شأنهم وحالهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وإذا فعلوا ذلك كانوا من المفلحين. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الله تعالى يبين لنا أسباب الفوز في الآخرة، وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن يطع الله ورسوله ويخشى الله أي يخاف الله تعالى بأن يخاف حسابه ويخاف من الآخرة ومن العذاب في جهنم، ويخشى الله ويتقه. ويتقه يعني برضو أصلها يتقيه بس حذف لأنه مجزوم بحذف حرف العلة، حذف له معطوف على مجزوم. من يطع الله ورسوله ويخشى ويتقي، ويتقي وجواب الشرط فأولئك هم الفائزون، فالجواب جملة اسمية ولذا اقترن بالفاء فأولئك هم الفائزون. ومن صفات هؤلاء المنافقين أيضا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، يعني المنافقين يقسمون الأيمان المغلظة إذا أمرتهم بأن يخرجوا للجهاد سيخرجوا ولا يتأخروا. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. طاعة معروفة له معنيان، أي طاعتكم طاعة معروفة أن الله يعلم حقيقة طاعتكم، إنما هي قول بغير فعل، قول لا معنى له. وقيل في تفسيرها: الطاعة المطلوبة من أهل الإيمان إنما هي طاعة معروفة، وهي الطاعة التي تكون فوق كل شبهة ولا تكون معها حاجة إلى حلف أو قسم، فالذين هم مطيعون في حقيقة الأمر لا يخفى سلوكهم على أحد، بل إن كل من يراهم ويتفكر في سلوكهم وأعمالهم يعرف أنهم مطيعون لله ورسوله. إن الله خبير بما تعملون، أي أن مكايدكم وأحلافكم الكاذبة هذه وإن رادت على الناس فإنها لا ترد على الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم السر وأخفى. واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، يعني طاعتكم طاعة معروفة وهي كلام وليس وراءه عمل، والله تعالى لا ينخدع بمثل هذا الكلام ولا هذه الأيمان، لأنه خبير لا تخفى عليه خافية، خبير بما تعملون. قل أي قل لهؤلاء المنافقين المخادعين الكاذبين، قل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، يعني إن أعرضوا ولم يستجيبوا فأنت أيها النبي عليك ما حملت، وهو إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وعليكم ما حملتم، يعني أنتم مسؤولون عن قبول هذا البلاغ وهذا الدين والقيام بما يستوجبه ذلك وما يقتضيه ذلك. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وهذا يعني بيان إلى وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهداية والخير في طاعته، وإن تطيعوه تهتدوا. طبعا هذا يعني رد على من يقولون نتبع القرآن ولا نتبع السنة، أو السنة فيها كذب وفيها كذا،
فطبعا يبين الله تعالى أن طاعة الرسول طاعة لله، وإذا أطعنا الرسول فإن ذلك من أسباب الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد من الله سبحانه للمسلمين، لأنه سيجعلهم خلفاء الأرض، سيجعل منهم الأئمة والقادة والزعماء. وهذه الآية تنبيه للمنافقين على أن الوعد الذي قطعه الله تعالى للمسلمين ليس كل من ينتمي للإسلام ولو اسما، وإنما للمسلمين الصادقين المخلصين، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فالإيمان يقتضي العمل، يقتضي العمل الصالح، فهو ثمرة الإيمان ونتيجة الإيمان. فهؤلاء المؤمنون الذين يعملون الأعمال الصالحة والذين يتبعون الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهم ويلتزمون بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، هؤلاء الموصفين بهذه الصفات يعدهم الله تعالى بأن يكونوا هم الخلفاء في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ومش معنى الاستخلاف ان يكون لهم يعني الغلبة والقوة، يبقى معنى كده ان امريكا بقى دول خلفاء او ان الدول العظمى الكافرة خلفاء في الأرض، لا، ولكن اذا هم آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فالتمكين للدين بنصره وبعلو كلمته وبارتفاع رايته. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وهذا أيضا يبين أن الإيمان والأمن مرتبطان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان والعمل الصالح من أسباب الاستخلاف ومن أسباب تحقيق الأمن والأمان. الإيمان يقتضي العمل الصالح ويقتضي توحيد الله سبحانه وتعالى. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني. لكي يتحقق هذه الوعود ينبغي الإيمان وعدم الشرك. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. على المراد بالكفر فيه إما الكفر بنعم الله أو الإنكار لما أنزل الله تعالى. فباعتبار المعنى الأول يصدق على الذين يعدلون عن طريق الحق بعد نيلهم نعمة الخلافة، وباعتبار المعنى الثاني وهو يعني الكفر يصدق على المنافقين الذين يصرون على نفاقهم. ثم يذكر سبحانه بعض الأحكام والأداب الاجتماعية متعلقة بحياة المسلمين، فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ليستأذنكم، طبعا هذه لم إيه؟ لم الأمر، فهو أمر بالاستئذان. من يستأذن؟ الذين ملكت أيمانكم. طبعا ملك اليمين كان الإباء الإماء والعبيد ونحوهم والخدم وما أنت على شاكلتهم، والذين لم يبلغوا الحلم وهم الأطفال الصغار سواء كانوا ذكور أو إناث. فليستأذنكم أمر بوجوب الاستئذان على الإماء والعبيد والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. يستأذنوا ثلاث مرات لكثرة دخولهم وعدم الاستغناء عن الدخول والحاجة والضرورة تقتضي يعني أنهم داخلين طالعين عيال صغار أو عبيد أو خدم نحتاج إليهم. فليستأذنوا ثلاث مرات، هذه الأوقات الثلاثة من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فالمذكورين في هذه الآيات يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة، يعني منعا للحرج، الذين ملكت أيمانكم وهم العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم وهم الأطفال. فالبلوغ يكون بالاحتلام بالنسبة للأطفال، إذا احتلم الطفل فقد أصبح من البالغين، والبالغين لهم أحكام أخرى، لكن الذين لم يبلغوا الحلم يعني لم يحتلموا، أو الفتاة الصغيرة التي لم تحض فهي أيضا يعني لم تبلغ، فهؤلاء يستأذنون في هذه الأوقات الثلاثة، ثلاث عورات لكم، يعني هذه الأوقات الثلاثة هي عورات، والعورة في اللغة الخلل الذي يخاف عليه، وهي أيضا كل شيء يستره الإنسان من أعضاء جسده ويستحيي من انكشافه، وقد تطلق على كل شيء غير محفوظ. وهذه المعاني متقاربة كلها يشملها مفهوم الآية، يعني هذه العورات الثلاث التي لا نحب أن يرى أو أن تنكشف أمام أحد، فعشان كده يأمر باستئذان هؤلاء في هذه الأوقات الثلاثة، قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي أن للأطفال الصغار وخدام البيت من رقيق أن يدخلوا عليكم في حجراتكم أو أماكن خلوتكم بغير استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، يعني في غير أوقات الثلاثة، في النهار، في الصباح، في المساء، في الأوقات غير الأوقات الثلاثة يدخلون بغير استئذان، ولا حرج في ذلك بالنسبة للأطفال وبالنسبة للرقيق وهم الذين ملكت أيمانكم، يدخلوا بغير استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. فإن كنتم في حالة غير متناسبة ودخلوا عليكم بدون استئذان فلا حق لكم في زجرهم وتوبيخهم، لأنكم أنتم المخطئون في كونكم في حالة غير مناسبة عند اشتغالكم بأعمال البيت وغيرها. يعني في غير الأوقات الثلاثة الإنسان ينبغي أن يتحفظ وأن يستر عورته حتى لا يراها أحد من الذين يحيطون به من الأطفال أو الإماء أو غيرهم، وإذا حدث فهو الذي أخطأ وقصر، عندما يعني يكون في مثلا عاريا أو كشف عورته ودخل أحد من هؤلاء في هذه في غير هذه الأوقات الثلاثة فهو الذي يكون مخطئا ومقصرا. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي إن هذا هو السبب في أن الله تعالى أذن للخدم وللأطفال في الدخول بغير استئذان في غير هذه الأوقات، لأنهم يعني يطوفون عليكم ولا يستغنى عن دخولهم عليكم في غير هذه الأوقات. لكن إذا كبر الأطفال وبلغوا الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، إذا بلغوا حد العقل والتمييز بأن احتلم الولد أو حاضت البنت وأصبح كبير يعني يفهم في العورات وفي أمور النساء وغير ذلك، فهؤلاء الأولاد أو البنات إذا بلغوا الحلم فليستأذنوا، يستأذنوا يعني في جميع الأوقات، في أي وقت يدخل يستأذن. بلوغ الحلم بالاحتلام، أو إذا لم يحتلم ببلوغ سن 15 سنة. يعني هو في هذه الأوقات يعني يجوز أن يدخل، إذا كان لم يحتلم ولم يبلغ فيجوز أن يدخل بغير استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، الإماء والذين لم يبلغوا الحلم، لكن إذا بلغ الحلم فبيستأذن في كل وقت للحكم. لكن طبعا الاحتياط والتحفظ أولى، يعني التحفظ والاحتياط أولى، بأن نعلم الطفل أن يستأذن في كل وقت، لأن نحن نتحفظ مثلا بأن نحن يعني لا تخلص من ثيابنا أو يكون في وضع سيء أو نحو ذلك حتى لا تقع عينهم على شيء يعني لا يستحب أن يروا. طبعا كثير من العلماء يروا أن يعني البلوغ 15 سنة أو أن ينبت الولد بأن تنبت شعر يعني شعر العانة، فيروا أن هذا من علامة البلوغ أن ينبت. وذلك مثلا في بني قريظة عندما حكم عليهم بالقتل كانوا ينظرون فإذا رأوا غلام قد أنبت يعني نبتت شعر عانته نبت يقتل، كان لسه يبقى لسه طفل فيؤخذ يعني سبي أسير، فده برضو من علامات البلوغ. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني النساء اللائي بلغنا سن اليأس وأصبحنا لا يحضن وليس فيهن مطمع لكبرهن، ولا هي طمعنة الزواج ولا أحد يرغب فيها من الرجال، هؤلاء القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا يعني ليست عندهن رغبة في الزواج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. وضع ثياب يعني إيه؟ الثياب اللي هي الزينة الظاهرة أو الثياب الظاهرة، ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، مش الثياب اللي بتخلع كل ثياب يعني تبقى عارية لا، ولكن مثلا بعض الثياب التي تخفف حتى تتخفف منها فلا حرج فيها، ولكن يعني لا تظهر زينتها. يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني غير مظهرات بزينتهن، والتبرج التكلف في إظهار يعني ما يجب إخفاؤه. ذلك قال على السفينة باردة يعني ملهاش غطاء ظاهرة، إلا أن هذه الكلمة أن التبرج خصوصة بالمرأة التي تتكسف للرجال وتظهر زينتها أمامهم. فالقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني غير مظهرات للزينة، وأن يستعففن خير لهن، يعني لو كشفت مثلا خمارها أو خلعت بعض ثيابها أو شيء من هذا لا حرج عليها، لكن برضو التعفف يعني أفضل، لأن كما يقولون لكل ساقطة لاقطة، فوضع الجلاليب وإن كان جائز لكن تركه أفضل، يعني ترك ثياب وعدم التبرج والاحتشام الكامل ولو كانت هي ليست عندها رغبة في النكاح أو لا يرغب فيها أيضا التعفف أفضل. ثم يقول سبحانه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم أو صديقكم، يعني صديق مش صديق واحد يعني لا أي صديق، هو اسم جنس يشمل كل صديق، أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآيات يعني يلاحظ فيها أنها تجتمع على بعض الأمور، ليس على الأعمى حرج فترفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض وغيرهم من المعذورين في الأكل من بيوت غيرهم، ورفع الحرج عن سائر الناس في أكلهم من بيوت أقربائهم المذكورين، لأنهم كانوا يعني يأكلون من بيوت أقاربهم، فلما نزلت الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ظنوا أنه عندما يأكل عند أخيه أو عند قريبه يكون هذا أكل بالباطل إلا إذا كان يعني مدعو أو إذا كان في مناسبة أو كده فامتنعهم، فنفس الآية تبين لهم أن هذا أمر جائز لا حرج فيه، أن هذا أمر مشروع وجائز ليس فيه حرج. من الأمور التي توضحها الآية أن الانقلاب الهائل الذي كان قد حدث في عقلية أهل العرب بتعاليم القرآن الخلقية جعلت حسهم مرهفا في التمييز بين الحلال والحرام والجائز وغير الجائز، حتى إنه لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون كما ذكر ابن عباس إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بينها بالباطل، والطعام هو من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد أن يأكل عند أحد من أقربائه أو أصدقائه إلا إذا دعي إلى وليمة أو شيء من ذلك. يقول تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، فليس هذا الإذن للناس في أكلهم من بيوتهم، وإنما لأن يؤكد أنه ليس أكلهم من بيوت أقربائهم وأصدقائهم إلا مثل أكلهم من بيوتهم أنفسهم، يعني لا كما في قول لا تأكلوا أموالكم، لأن كلهم يعني المسلمون كلهم كنفس واحدة، يعني لا يأكل بعضكم مال بعض. فمن الظاهر أنه لا حاجة أصلا لإذن الناس في أن يأكلوا من بيوتهم. والمقصود من الآية أن المعذور له أن يأكل لرفع جوع من أي بيت وأي مكان، إنسان مثلا جاء يأكل من أي مكان، وغير المعذور يأكل من بيوت أقاربه أو أصدقائه ولا حرج في ذلك. والآية لم يذكر فيها الأبناء مع الأقرباء الآخرين، وذلك لأن بيت ابن المرء هو بمنزلة بيته نفسه. ويجب أن يلاحظ بصفة خاصة في شأن الأصدقاء أن ليس المراد بهم في الآية إلا الأصدقاء الخلص الذين لا كلفة فيما بينهم، والذين إذا أكل بعضهم من بيت بعض عند عدم وجوده لن يشق ذلك عليه بل يفرح به. أو ما ملكتم مفاتحة، أي البيوت التي عندكم مفاتحها، فإن المسلمين كما تقول عائشة رضي الله عنها كانوا يذهبون في النفير مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه، فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل وإنما نحن أمناء. فنصف الآية تبين أنه يجوز لهم أن يأكلوا مما ملكوا مفاتحه، يعني لا جناح في ذلك. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، كان بعض العرب في الزمن القديم يكرهون أن يأكلوا طعامهم مجتمعين، فكان كل واحد منهم يأخذ طعامه ويأكل وحده. وعلى العكس من ذلك كان حي من كنانة وغيرهم يتحرجون من أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره. وكانت الأنصار إذا نزل بهم أبو واحد منهم ضيف لم يأكل إلا وضيفه معه، رخص الله لهم أن يأكلوا يعني كيف شاءوا مجتمعين أو متفرقين أشتاتا أو جميعا، فلا حرج في ذلك. ثم يبين الله تعالى بعض قواعد برضو النظام الاجتماعي في الإسلام، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن بمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فالله تعالى يبين في هذه الآية قاعدة مهمة من قواعد النظام الاجتماعي في الإسلام، والحكم في قوله تعالى وإذا كانوا معه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه يعني مع الرسول على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، أي حتى يستأذنوا النبي. وهذا طبعا النبي في حياته ولمن جاء بعدهم من القادة أو المسؤولين بعد حياته، إنسان لا يتسلل وينفلت من غير إذن وإنما يستأذن قبل أن يغادر المكان، سواء كان في حرب أو في سلم في أي مجتمع من المجتمعات ينبغي أن يستأذن قبل أن ينفلت. فكلما اجتمع المسلمون لأي غرض فلا يحل لهم أن يرجعوا منه أو أن ينتشروا بغير إذن الأمير. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، يعني فيه تنبيه إلى أنه لا يجوز الاستئذان بغير حاجة، في الصف في أي مكان وقف حضر فلا يستأذن إلا لحاجة، فإذا استأذن فللأمير أن يأذن لمن شاء أو أن لا يأذن، فأذن لمن شئت منهم أي أن الرسول أو أمير الجماعة بعد له أن يأذن وله أن لا يأذن حتى بعد بيان الحاجة. فإن رأى القائد الأمير إن رأى أن الحاجة يعني أسد وأهم من حد الجماعة أسد من حد الفرد، فمن حق ألا يأذن، وجد أن الإذن يعني لن يؤثر على الجماعة في مصلحة للفرد فله أن يأذن. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، في تنبيه على أن الاستئذان إذا كان فيه أدنى يعني احتيال أو شيء من هذا أو في مصلحة يعني خاصة، إنسان مثل عايز يشارك في مصلحة المسلمين ويدور على مصلحة العامة بيستأذن لأجل ذلك، فهذا أمر يحتاج إلى الاستغفار. فقال الله واستغفر لهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه الآية فيها ثلاثة وجوه. لا تجعلوا دعاء الرسول يعني لا تجعلوا أمر الرسول إياكم ودعاءه لكم كما يكون من بعضكم لبعض. فدعاء الرسول له أهمية وله مكانة خلاف أي واحد آخر يدعوك أو يأمرك، يعني ينبغي أن تكون حريص كل الحرص على التنفيذ وعلى الاستجابة. وقيل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا بأن تقول يا محمد أو نحو ذلك، وإنما تقول يعني يا أبا القاسم يا رسول الله، في أي كلام يعني فيه تكنية، لأن الكنية فيها تشريف وتعظيم، أو تصفه بصفة من صفاتك أن تقول يا رسول الله يا نبي الله أو نحو ذلك. والثالث لا تعتقدوا أن دعاء الرسول على غيرك دعاء غيره، فإن دعاءه موجب، فاحذروا أن يدعو عليكم إذا عملتم ما يسقطه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، الذين يتسللون وينسحبون بغير إذن الله تعالى يعلمهم. فاللواذ والملاوذة أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا، يعني يتسللون عن الجماعة على سبيل الخفية والاستتار. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه طبعا التسلل هذا من صفات المنافقين، كان ده شأنهم ودأبهم، إذا كانوا في أي اجتماع في أي مكان يتسلل واحد منهم وراء الآخر ويتركون الرسول، أو يتركون عدد قليل مع الرسول لأنهم يؤثرون السلامة والبعد عن أي قتال، عن أي شيء يعني يكون فيه أذى لهم. فمن صفات المنافقين أنهم كانوا يتسللون لواذا، وإن كانوا يلبون دعوة الرسول كلما دعاهم القيام بأي عمل من الأعمال كانوا يلبون الدعوة ثم يتسللون على سبيل الاستتار والخفية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة بأن يسلط عليهم مثلا عدو، يسلط عليهم سلطان جائر، يسلط عليهم أي مصيبة من مصائب. هؤلاء الذين يخالفون أمر النبي ينبغي أن يحذروا من ذلك، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا هذه الآية فيها يعني بيان لوجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع الرسول فيه النجاة، وأن مخالفة الرسول من أسباب الهلكة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذين يقولون نتبع القرآن وكفى، طبعا هؤلاء ضالون، أن الله تعالى أمر باتباع الرسول وطاعته وحذر من مخالفته، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأن طاعة الرسول من طاعة الله، فالذي يخالف أمر الرسول فإنما خالف أمر الله، ولأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به الله، يعني لا يأمر بشيء عن هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا أمر بشيء فينبغي أن نسمع ونطيع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الآية يعني فيها تحذير من الفتنة بسبب إيه؟ بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذن الذي يخاف الفتنة عليه أن يطيع الرسول وأن يحذر من مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فتنة قلنا شدة، مصيبة، بلاء في النفس، في المال، أن يتسلط عليهم العدو، أن يهزموا، أن يحصل لهم أي شيء، أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. بسبب إيه؟ بسبب مخالفتهم لأمر النبي. إذن يعني النجاة والسلامة والأمن من الفتن في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباعه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فدعاء الرسول ليس كدعاء أحد من الناس، إذا دعا دعوة فإن الله يستجيبها، فاحذروا أن تغضبوه فيدعو عليكم. أو إن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تنادوا وتدعونه كما تدعون واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كواحد من الناس بل له المكانة، فتنادونه بأحب وأحسن الألقاب. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني هؤلاء الذين ينصرفون عن الرسول ويؤثرون السلامة، هؤلاء الله تعالى يعلمهم ولا يخفى عليه حالهم، فليحذر هؤلاء وأمثالهم ممن يخالفون أمر النبي، ليحذروا من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ما أنتم عليه، لا يخفى عليه شأنكم. إن عصيتم الرسول فهذا لا يخفى على الله، إن تظاهرتم بالإيمان ولم تعملوا بقوى الإيمان فهذا لا ينطلي على الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم السر وأخفى. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. الله عليم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء في السر ولا في العلن ولا في البر ولا في البحر، في أي مكان لا يخفى عليه شيء من شؤونكم. هذا بالنسبة لتفسير السورة، طبعا يعني تفسيرها يحتاج إلى وقت طويل وإلى تأني في الشرح، طبعا أنتم يعني تقرأوا الكتاب على مهل، يعني احنا كده بنمر مرة الكرام كده سريعا حتى ننتهي من تفسير هذه السورة، لأن يعني في الوقت يعني قصير ولا يتسع. نعم؟ ماله؟ لا، هو تفسير ابن كثير، يعني هو فيه؟ زي ما المختصر يعني، عشان احنا ما فيش وقت، بس يعني ان الوقت ضيق فنختصر يعني، لكن هو طبعا اصلا تقرا تفسير ابن كثير تعتمد على الاقوال وما فيش فيها يعني هو اصلا تفسير ابن كثير ده ما يكون عن كل واحد، ما هو ده تعتمد بقى مختصر ابن كثير برضه، يعني كتاب تعسفات كان مختصر ابن كثير، فهو برضو يعني مختصر ابن كثير. ما هو سورة النور وجزء جزء ايه؟ زريات جزء تبارك سنة تانية جزء تبارك. طبعا تاخد خطوة في علوم القرآن، علوم القرآن خدت فيها السنة دي حاجة؟ خدت ايه بقى؟ يعني وصلت اخر حاجة ايه كده؟ خلصين كل سنة فاتت؟ ان شاء الله ربنا يسهل، ربنا يسهل نحكي الى العربي خلاص يعني كامل معاكم ان شاء الله، ولو ما جاش نبدا صوت الملك ان شاء الله باذن الله، يعني نبدا صوت الملك اذا لم ياتي. طبعا يعني
سورة أنزلناها وفرضنا. طبعا الآيات الأولى فيها كلها أحكام فقهية، أظن طبعا عرفوا الأحكام الفقهية اللي فيه، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما إيه 100 جلدة، يعني حكم الزاني مين بيبدأ 100 جلدة؟ الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة تاني أو يغرب سنة، أمال المحصن يرجم. طب إيه دليل الرجم؟ أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ورجم المرأة الغامدية، واليهود عندما جاءوا بالتوراة ورسلهم يعني أرادوا أن يكفوا حكم الرجم فأرسل يعني أظهر لهم أن حكمها في التوراة هو الرجم أيضا. فالزاني يجلد إذا كان لم يتزوج ولم يسبق له الزواج، ممكن يكون يعني مطلق مثلا، لكن المطلق ده بحكمه ايه؟ محصن. طبعا محصن يعني يرجم برضه. كذلك المرأة لو هي مثلا مطلقة ولا أرملة ولا شيء من هذا ترجم، لكن إذا كانت عذراء ولم يسبق لها الزواج تجلد 80، تجلد 100 جلدة ولو أنجبت ولو خلفت تجلد برضه 80 جلدة. طبعا الأدلة لابد من إيه ما أن يشهد 4 أنهم رأوا هذا الرجل وهو يزني. طبعا هذا لا يحدث يعني من المستبعد حدوث مثل هذا، ولذلك يعني لم يقع أي حد للزنا إلا بالاعتراف، الاعتراف أو بالنسبة للمرأة الحبل، فالاعتراف هو الواحد عايز يتطهر من الجريمة فبيأتي ويعترف فيقام عليه الحد. لكن إذا يعني لم يعترف أو خاف من إقامة الحد وقد فعل هذا الذنب فكيف يتوب؟ يعني واحد ارتكب جريمة الزنا ويريد أن يتوب إلى الله، فهل يلزم أن هو يروح للحاكم ويقول له أنا زنيت وتعالى وقيم عليه الحد؟ يعني إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى بينه وبين الله، يعني لا يلزم أن يفضح نفسه ولا أن يفضح مثلا غيره، يفضح المرأة التي زنى بها ويفضح أهلها. فإذا يعني زنى وقد ستره الله تعالى فيتوب بينه وبين الله بأن يعني يترك هذا الفعل ويكثر من التوبة والاستغفار ويندم وينوي على أن لا يعود فيغفر الله سبحانه وتعالى له. لكن إذا أقيم عليه الحد فالحد فيه تطهير، تطهير يعني الحد تطهير من الذنب، إذا أقيم عليه الحد فقد تطهر. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي حدت بسبب الزنا أقيم عليها الحد فصلى عليها وقال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لشملتهم، وذلك لأن الحدود يعني تطهير. أما بالنسبة للقذف فحد القذف إيه 80 جلدة. طبعا القذف لو إن إنسان رأى ومتأكد من صدقه وأقسم بالأيمان أنه قد رأى فلان بيزني بفلانة فهل يصدق؟ طيب هل يعفى من إقامة الحد؟ يعني لا يصدق ولا يعفى من الحد ولو أقسم بكل الأيمان، ولو كان هذا الشخص اللي بيتهم دول يعني مشبوه وسمعته سيئة والمرأة سمعتها سيئة فلا ينبغي له أن يتكلم ما دام لم يأتي بأربعة شهود، لا ينبغي أن يتكلم، وإذا تكلم يقام عليه الحد. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ستير، ستير يحب أن يستر على عباده ولا يفضحهم، مش أي واحد يريد أن يتكلم في حق الآخرين أو يتهم الآخرين بالباطل، لا يعني أن يستر على أخيه خير له، يستر على أخيه المسلم، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لذلك إذا تكلم ولو كان ثلاثة رأوا الفعل رأي العين متأكدين تكلموا يقام عليهم الحد، لا بد أن يأتوا بالرابع إلا في حالة، في حالة واحدة وهي حالة الإيه اللعان، اللعان هو إيه أن يتهم زوجته. طبعا هذا بيأتي ويقسم بالله 4 أيمان والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ففي هذه الحالة لا يجلد ويفرق بينهم. فتطلق ولا تطلق المرأة؟
يعني يفرق بينهم إلى الأبد، إلى الأبد لا يملك حق الرجعة ولا يراجعها ولو كان مهر وعقد جديدين، لا يراجعها ولا يعود إليها مطلقا الآن. وهي لو اعترفت يقام عليها حد الرجل، إذا لم تعترف بتقسم بالله تشهد 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويدرى عنها العذاب بذلك، يعني يدرى عنها الحد، لا يقام عليها الحد إذا شهدت أنه كاذب وإن كلامه كاذب، يفرق بينهم إلى الأبد ولا يقام عليها الحد. طبعا هذه الأحكام يعني أحكام هامة لأنها تتعلق ب يعني الأسر والأعراض، الإسلام بيحافظ على الأعراض وعلى الأسر وعلى سلامة الأسر وعلى سمعتها. طبعا الآيات تتعرض بعد ذلك لحدث الإفك، وهو كان من أكبر الحوادث التي يعني أثرت في النبي عليه السلام، كان أمر عظيم ولم يكن شيء هين، لأن المنافقين والناس اللي صدقوهم وأشاعوا الكلام عن السيدة عائشة كانت فتنة يعني كبيرة جدا، وأذى كبير للصيام أن يتهم في عرضه وفي أحب النساء إليه ويقذف، وبعدين ظل الأمر فترة طويلة ناس عمين يتكلمهم وهو لا يعرف يعني كان كلامهم صدق ولا كذب، لأنه لا يعلم الغيب، يعني لا يعلم الغيب الصيام، لا يعلم الغيب إلا الله. فبذلك ظل مدة طويلة حتى نزل الوحي ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنها، نزلت براءتها من السماء في حدث الإفك المشهور في هذه السورة: إن الذين جاءوا الإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ويرسلام عندما نزلت الآيات ببراءة السيدة عائشة أقام الحد على الذين وقعوا فيها وقاضوا في هذا الكلام، أقام عليهم حد القذف وهو الجلد 80 جلدة، ولم يقم الحد على عبد الله بن أبي لأنه كان منافقا رأس النفاق وكافر، والحد في تطهير فلم يقم عليه الحد. وقيل لأنه كان يعمد أبو دم يوصل الكلام فيه، يتكلم بقى في السر ويتكلم ده ويتكلم ده كده من غير أن يشهد عليه أحد، فلم يقم عليه الحد حتى يعني لا يكون تطهير له، لكن أقيم الحد على الآخرين. الشيعة الروافض لعنهم الله عندما يقذفون السيدة عائشة حتى اليوم ويتكلمون عنها بكلام قبيح لا يليق، طبعا هذا دليل على ضلالهم، دليل على ضلالهم وعلى كفرهم. يعني العلماء ذكروا أن الذي يسب أو ينتقص أحد من الصحابة يكون فاسقا، أما الذي ينتقص السيدة عائشة أو يتهمها أو يقذفها يكون كافرا، كافر. ليه؟ لأن القرآن نزل ببراءتها، فإذا تكلم هو عنها بمعنى كده أنه يتهم القرآن ولا يصدق بالقرآن فيكون كافرا كفرا صريحا. فهؤلاء الشيعة اللي بيقذفوا السيدة عائشة ويتهموها يعني كفرهم كفر صريح، كفر صريح، لأن تكذيب للقرآن الكريم، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لنبيه أن يكون تحته امرأة بغي. الله تعالى يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، طبعا والخبيثون الخبيثون للخبيثات. طبعا لو أن امرأة خبيثة لن تكون تحت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بخبيث، هو أطهر خلق الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على يعني ضلال وفساد هؤلاء الشيعة الروافض الذين يعني يتهمون السيدة عائشة ويقذفونها، وقد جاء القرآن الكريم ببراءتها وطهارتها، حكم بطهارتها، وأن هؤلاء إنما جاءوا بالإفك. ووجه المؤمنين إلى يعني أنه ينبغي عليهم ألا يصدقوا أي كلام يقال، وأن يردوه إلى الله وإلى الرسول حتى يعرفوا حكم الله تعالى. فهذه الصورة يعني فيها الكثير من الأحكام الهامة التي تتعلق بالمرأة، وفيها أمر بعدم إبداء الزينة بالنسبة للنساء وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وفيها الأمر بغض الأبصار بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء يغضوا البصر، لأن النظرة يعني بريد الزنا كما يقولون، هي المقدمة للزنا. فذلك أمر الله تعالى بغض الأبصار وحفظ الفروج، وأمر بالاستئذان قبل الدخول إلى البيوت، فتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. والاستئناس يعني ليس مجرد الإذن، وإنما الاستئناس أن تحس أن كده في أنس، الناس هنا يقول لك تفضل وهم مبسوطين بدخولك أو يرغبون في دخولك، مش كده داخل مثلا زي بخش مثلا تروح عامل الدولة ولا كده كويس راح بالليل خبطوا عليه يقول لهم اتفضلوا خشوا على البخش، هو هذا ليس إذن هو يعني كاره. لكن ربنا يقول حتى تستأنسوا، يعني كلمة تستأنس كده فيها الأنس، الأنس كده والود والحب، يبقى الواحد فرحان لما واحد مثلا أخ يجي يزوره ولا واحد ضيف ولا واحد كده يجي له مبسوط له، ها يستأنس تستأنسه وتحسه كده بأنس، مش تحس أن هو يعني قرفان وهو وأنت داخل أو أنت جايبه أو متضايق أو كده، تستأنسه وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ففيها يعني آداب كثيرة طيبة ينبغي أن احنا يعني نتعلمها برضه ونحاول أن احنا نطبقها وننتفع بها في حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.